بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، انقضاء الحج بهذه السرعة يذكر بانقضاء الأعمار، فإن العمر مهما طال مصيره ينتهي ويلقى العبد ربه تبارك وتعالى. فمثل هذه المواسم مواسم عظيمة فيها خيرات كثيرة، فمن وفق لاغتنام مثل هذه المواسم إما بحج أو بالصيام أو بعمل صالح من صدقة ونحو ذلك، فإنه يفرح إذا انتهت هذه المواسم، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه، نسأل الله أن يتقبل منا وأن يعيدها علينا وأن يوفقنا لكل خير. هذه انقضاء هذه المواسم هذا مشجع للعبد على الاستمرار بالعمل الصالح، لأن الموسم ينتهي وينسى التعب ويبقى الأجر ولذة العمل وأثاره الطيبة على العامل، وأما الجهد فإنه ينقضي، من صام من حج من تصدق من عمل، فإن هذه الأيام وهذه المواسم قد انقضت وذهب التعب وبقي الأجر، يسأل الله العبد أن يتقبل منه. هذا يشجع على عمل ثاني وثالث ورابع، والمعاصي بالعكس والعياذ بالله، تذهب اللذة وتبقى الحسرة، تبقى أثار المعصية السيئة، واللذة قد انقضت ثم تبقى التبعات والحسرات يوم القيامة والعياذ بالله. الإنسان يبرر نفسه، يجتهد في عمل صالح ثم ينقضي ثم يفرح، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، لأنه انقضى الصيام، ذهب الجوع العطش وفرح بطعامه وشرابه، فرح بقضاء العمل الصالح، وإذا لقي ربه فرح بصومه فرحة كبرى يوم القيامة. هذه الأعمال الصالحة فرح سرور لذة آثار طيبة من السكينة والطمأنينة والشراح والعز، والسيئة والعياذ بالله تنقضي سريعا، تبقى الآثار السيئة من ظلمة في الوجه، ضيق في الصدر، وبغض في قلوب عباد الله، وذل، تبقى أثر المعصية، ذل في القلب وأسر للهوى الشيطان. فالإنسان يأخذ العبرة، إذا عمل عملا صالحا وانقضى فرح بعمله وأحب أن يعمل عملا ثانيا ثالثا ورابعا. والعاصي يندم إذا انتهت المعصية وانقضت اللذة، هذه عبر، هذه تنتهي وهذه تنتهي، لكن تبقى الأثار الحميدة للطاعة، تبقى الأثار الخبيثة للمعصية. وذلك ذكر الله سبحانه وتعالى عباده بعد انتهاء الحج في ختام آيات الحج، قال تعالى في آخر آية في سورة البقرة من آية الحج: واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. لأنهم حشروا في هذا الحج من كل فج عميق، ثم يتفرقون ولهم حشر آخر، الحشر الأكبر، الحشر يوم القيامة. فهذه عبرة ينبغي المؤمن أن يقف معها وأن يتدبر التعظ وينتفع ويزداد من عمل الصالح. وكما قيل: وعند الصباح يحمد القوم السرع، هذا مثل، عند الصباح يحمد القوم السرع، يعني من سار طوال الليل ثم جاء الصباح وصل إلى بلده وقطع الطريق فإنه يحمد السرع، أي يحمد سراه بالليل، سيره بالليل، ومن تكاس وتقاعس ونام أصبح في مكانه ثم يعاني حر الشمس وتعب الطريق. أما ذاك الأول سرى بالليل بالبراج والنشاط فأصبح في بيته وقطع الطريق، ومن فرط أصبح في مكانه وقاس مشقة الطريق. فينبغي المؤمن أن يشمر وأن يجد ويشاهد ويسارع ويعزي نفسه، تنقضي الأعمار هكذا يوما بعد آخر، عملا بعد آخر، حتى يلقى العبد ربه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له في خشونة عيشه وخشونة مطعمه وملبسه رحمه الله، قال: إنما هي أيام قلائل، إنما هي أيام قلائل، قال طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنما هي أيام قلائل. هكذا المؤمن يعزي نفسه حتى يلقى ربه ويفرح في جد اجتهاده وعمل الصالح ويسعد السعادة الأبدية الكبرى. اللهم اجعلنا السعداء ولا تجعلنا الأشقياء برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا الحديث في شرح حديث جابر رضي الله عنه الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لما سار من منى فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أي زالت، أمر بالقصواء وناقته عليه الصلاة والسلام فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس. النبي عليه الصلاة والسلام خطب على ناقته ووقف عليها حتى غربت الشمس، مع أنه قد نهى عن التحدث على ظهور الدواب، كما جاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا ظهور دوابكم منابر، وإنما عليكم بالأرض فاقضوا عليها حاجتكم. فلا يجوز للإنسان أن يبقى على ظهر الدابة بدون حاجة، يعني يقف يتحدث مع شخص مدة ساعة أو ساعتين أو أكثر أو أقل ويشق على الدابة بدون حاجة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام خطب للحاجة، لأن الجمع كثير فأراد أن يكون فوق شيء مرتفع حتى يراه الناس ويسمعوا كلامه. وكذلك الوقوف، وقف على راحلته من بعد الزوال بعد الصلاة إلى غروب الشمس مدة طويلة قرابة 5 ساعات، وقف على ناقته للحاجة لأنه يحتاج إلى أن يراه الناس ويقتدوا به عليه الصلاة والسلام. إذا نقول البقاء على ظهور الدواب للحاجة لا بأس به. كذلك لما رمى الجمرة العقب وقف على راحلته عند الجمرة يسأله الناس، هذه حاجة فلا بأس. أما النهي فمحمول لما كان إذا ما كان لغير حاجة. فأتى بطن الوادي، الوادي الذي هو وادي عرنة، وادي معروف بين نمرة وبين عرفة، وبني فيه المسجد الموجود اليوم، ومقدم المسجد في هذا الوادي خارج عرفة، ثم وسع المسجد من جهة الشرق، وسع من جهة عرفة، فصار بعضه في عرفة شرقي في عرفة وغربيه خارج عرفة، لأن الأصل أنه بني في المكان الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وخطب خارج عرفة، فبني مسجد في المكان ثم وسع من جهة عرفة شرقا، فصار بعضه أكثر بعضه. لكن فيه ظاهر علامة في كتابة خطوط تبين حدود المسجد الذي في عرفة والذي خارج عرفة، فيجب على من دخل المسجد ووقف فيه أن ينتبه لهذا الأمر، لأنه لو وقف في غربي المسجد في قبلته خارج عرفة لم يصح حجه، فلا بد أن ينتبه لهذا الحد حتى يكون داخل عرفة. فخطب الناس ثم أذن ثم أقام، هذا يدل على أنه صلى ظهرا مقصورة، مع أن حجته عليه الصلاة والسلام كانت في يوم الجمعة، لكنه لم يصلي جمعة بدليل أنه أخر الأذان بعد الخطبة، والظاهر أنه خطب خطبة واحدة ليس فيه ذكر خطبتين، والظاهر أنه خطب خطبة واحدة ثم أمر بلالا فأذن، والجمعة يكون الأذان قبل الخطبة. ثم صرح بجابر رضي الله عنه أنه صلى الظهر، قال ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، لم يقل صلى الجمعة. هذا يدل على أن المسافر لا يقيم جمعة مهما كثر المسافرون، هذا أكبر جمع اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم من البعثة إلى الوفاة ومع ذلك لم يقيم جمعة. فالمسافر في البر لا يقيم جمعة، لكن حضر مدينة وجب عليه أن يصلي مع الناس. هذا القول الصحيح، إذا حضر البلد سمع النداء وجب عليه أن يصلي مع الناس، ولا بأس أن يصلي إماما، لو صلى إماما فلا حرج، لأنه إذا حضر البلد وسمع النداء، يعني كان في حدود البلد، فإنه صار من أهل الجمعة مخاطب بها. وأما الحديث الذي فيها لا جمعة على مسافر فإنها حديث ضعيفة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث طارق بن شهاب عند أبي داود مفهوم يدل على وجوب الجمعة على المسافر، حديث طارق لا بأس به، لأن طارق من صغار الصحابة، رأى النبي عليه الصلاة والسلام فهو يكون مرسل صحابي، لأن طارق ثبت أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يسمع منه، إذا ثبتت له الصحبة بالرؤية لأنه كان صغيرا، ثبتت الصحبة بالرؤية فصار صحابيا، فحديثه مرسل صحابي ولا يضر. هذه علة الحديث، منهم من علله بهذا أن طارق لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الجواب عن هذه العلة أنه صحابي، فيكون حديث مرسل صحابي، ومرسل الصحابي مقبول. وأكثر حديث جابر بن عمر بن عباس رضي الله عنهم مراسيل، ومرسل الصحابي لا يضر إرساله، لأن الصحابي لا يروي إلا عن صحابي. فهذا يدل على حديث طارق قال عليه الصلاة والسلام الجمعة حق واجب إلا على أربعة، الجمعة حق واجب إلا على أربعة: المرأة والصغير والمملوك والمريض. مفهومه أن المسافر حق عليه لأنه لم يستثنى فيدخل. الجمعة حق واجب إلا على أربعة والمسافر ليس منه. إذا المسافر لا يقيم جمعة، يعني مجموعة 100,000 نزلوا في البر في يوم الجمعة، مهما كثروا نقول لا تقيموا جمعة، لا تصلوا جمعة، صلوها ظهرا، لأنهم في بر ليسوا في بلد. فالجمعة لا تقام إلا في البلدان في المدن أو القرى، أما في البر مسافرون لا يقيمون الجمعة. فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر، أي جمع من الصلاتين جمعا وقصرا، ولم يصل بينهما شيئا. الرواتب تسقط على المسافر، في حضور قبلية البعدية لم يصلها، ثم ركب حتى أتى الموقف، أي الموقف الذي وقف فيه، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، صخرات حجارة كبيرة في أسفل الجبل الذي يسمى جبل الرحمة. وهذه التسمية ليس لها أصل، إنما هي من تسمية العوام، وأصله جبل إلال، جبل إلال هذا اسم الجبل، لكن الناس سموه بهذا الاسم جبل الرحمة. وهذه التسمية في أشياء من الغلو، أن الناس يعتقدون في هذا الجبل أنه في بركة وفي رحمة، فالأولى ترك هذه التسمية، لأنها توهم الجهال بأن هذا الرحمة تنزل في هذا الجبل، أو أن الجبل فيه بركة. فذلك تجد كثيرا من الجهال يأتون يتبركون بهذا الجبل، يصلون فوقه، يتمسحون، يكتبون الأسماء، يعقدون الخيوط وما شابه ذلك من البدع والخرافات التي هي نوع من الشرك، تبرك بهذا الجبل. النبي عليه الصلاة والسلام وقف وجعل هذا الجبل بين يديه واستقبل القبلة وقال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. ثم جاء الجميع محمد. فإذا لا ينبغي تكلف الذهاب إلى الجبل، ولا سيما مع المشقة والشمس وضيع الوقت في الزحام، فسقد ضيع منه وقت طويل، ساعة وساعتين الذهاب ومثله في الإياب، وقد لا يخشى عند جبل كثرة الزحام يضيع عليه اليوم في الذهاب والإياب، ولا يستفيد كثيرا من هذا الذهاب، وقد يتضرر إذا فعل شيء من البدع حول هذا الجبل. وجعل حبل المشاة بين يديه يعني مشاتم يمشون يذهبون إلى الجبل ويأتون. واستقبل القبلة، هذه السنة استقبال القبلة، السنة أن يكون الداعي على طهارة وأن يستقبل القبلة وأن يرفع يديه، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام لأنه صلى ظهر العصر فهو على طهارة، وذهب إلى هذا المكان ووقف على طهارة استقبل القبلة ورفع يديه. استقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، يعني تحقق غروب الشمس، لأن المشركين كانوا يدفعون إذا دنت الشمس من الغروب، صارت كالعمائم على رؤوس الرجال، يعني دنت صارت على الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال، يعني وصلت إلى أعالي الجبال، بينه وبين الغروب شيء قليل، كانوا يدفعون قبل الغروب، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام مع أن الدفع قبل الغروب أيسر، ولا لا أيسر بوقت النور، وبعد الغروب يحل الظلام فيكون السير أصعب على الإبل لأنهم لا يرون الطريق. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فلما لم يدفع قبل الغروب دل على أنه إثم وأنه لا يجوز، هذا فعل المشركين وقد خالفهم عليه الصلاة والسلام. ولذا فإن المشهور عند الفقهاء أن من دفع قبل الغروب ولم يرجع فعليه دم، من دفع قبل الغروب يعني خرج ولم يعد، بخلاف من خرج ورجع هذا ما عليه شيء، إنسان خرج حاجة ذهب يخرج السيارة مثلا من عرفة ثم يعود أو يأتي بطعام أو ما شابه ذلك أو لحاجة أو ينبه الخارجين عن حدود عرفة ثم يعود فلا حرج، خرج وعاد قبل الغروب فلا حرج، وإن كان الأفضل أن يبقى في عرفة، لكن لو خرج لحاجة وعاد فلا حرج، لكن من خرج قبل الغروب ولم يعود فالمشهور أن عليه دما لأنه ترك واجبا واجبات الحج. ومن واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، فمن دفع قبل الغروب ولم يعد فعليه دم لأنه ترك واجبا. قريش نعم الكفار، نقول الكفار قريش لا صوابه المشركون، لأن قريشا لم يكونوا يخرجون من الحل، كانوا يسمونه الحمص، يقول نحن أهل الحرم لا نخرج، يبقون في مزدلفة والناس يخرجون، صوابه أن المشركين كان المشركون يدفعون قبل غروب الشمس. قالوا ودفع حتى غاب القرص، ودفع وقد شنق أي شد الزمام، وقد شنق للقصواء الزمام، الزمام هو الحبل الذي يربط في رأس البعير يكف عن السيل الشديد، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحلة وهو وسط الرحل، مورك الرحل هو وسط الرحل من جهة الأمام، يدل على أنه يشد الزمام شدا كثيرا حتى إن رأس الناقة يلتف ويصل إلى مورك الرحل الذي يكون بين يدي الناقة من أعلى، هذا يدل على أنه قد شنق لها أي شد الزمام كثيرا يحبسها عن الإسراع حتى إن رأسه يصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى يا أيها الناس السكينة السكينة، أي إلزموا السكينة أو عليكم السكينة، السكينة أي إلزموا السكينة، منصوب فعل محذوف تقديره إلزموا السكينة، لأن العدد كثير وكل حريص على أن ينطلق ويصل مبكرا، فإذا انطلق الناس بسرعة تزاحموا تدافعوا قد يسقط بعض الناس مع ظلمة الليل أو الإبل تدهس شخصا فيحصل بذلك شر. النبي عليه الصلاة والسلام رحيم بعث بالرحمة فكان ينهى الناس عن الإسراع لأن العدد كثير، فالإسراع مظنة حصول شيء من الحوادث والأذى، وكان يقول إن البر ليس بالإيضاع، إن البر ليس بالإيضاع، الإيضاع يعني سعة السرعة في السير، البر ليس بسرعة في السير، البر بالسكينة وطمانينة وكثرة الذكر والتلبية والقبول، من قبل الله عمله هذا هو البار وليس بمجرد الإسراع. الإسراع الذي يعرض الناس للخطر يحرم، لأنه يعرض إخوان المسلمين للخطر. أما الإسراع الذي ليس فيه خطر، إن السيارات قد تسرع بعض الشيء لأن الطريق مفتوح وليس فيه أحد فلا بأس، إذا فتح الطريق وإسراع ليس فيه خطر فلا حرج، لكن إذا كثر المارة والمشاة وخشي عليهم فإنه يجب أن يسير بالسكينة لأن لا يؤذي أحدا. وكلما أتى حبلا من الحبال، يعني مجامع الرمل الصغيرة، أرخل قليلا حتى تصعد، أن تحتاج إلى إسراع بعض الشيء مجال تصعد هذا الحبل من الرمل فيرخي لها حتى تسرع بعض الشيء تصعد هذا الحبل حتى أكون مزدلفة. في بعض الحديث أنه كان لما سئل أسامة رضي الله عنه عن سير النبي عليه الصلاة والسلام كان قال كان يسير العنق. إيش معنى العنق؟ يعني سيرا متوسطا كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص، إذا في قد شنق الزمام ويسير العنق وإذا وجد فجوة النص، هذه ثلاثة أنواع من السير. شنق الزمام عند الزحام الشديد، إذا اشتد الزحام شنق الزمام حتى لا تؤذي أحدا، لأن كثير من الحجاج يدفع على رجليه وقد يصيب أحدا. العنق هذا الأصل سير متوسط إذا لم يكن هناك زحام شديد، وإذا خلى الطريق أكثر أسرع إذا وجد فجوة نص، يعني أسرع السير إذا وجد فجوة. حتى أتى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء. جمع تقديم ولا تأخير؟ جمع تأخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفع بعد غروب الشمس، ومعلوم أن من دفع بعد غروب الشمس أنه لا يصل المزدلفة إلا بعد دخول وقت العشاء في الغالب، لأن الطريق من عرفة إلى المزدلفة قرابة 7 كيلو، ومشي الإبل مع الزحام والمشي غير السريع يحتاج إلى قرابة 1.5 ساعة وساعة وربع، فيكون هذا الوقت بهذا الوقت هو وقت دخول العشاء، فصلى المغرب والعشاء جمع تأخير. لكن لو وصل الحاج قبل دخول وقت العشاء، وجود السيارات اليوم فالذين يخرجون مبكرين أول الوقت يصلون في 1/2 ساعة وأقل، فيصلون مزدلفة قبل دخول وقت العشاء، هل يصلون المغرب فقط ينتظرون، أو يصلون المغرب والعشاء جمعا، أو يؤخرونها حتى يدخل وقت العشاء؟ نقول الأمر في هذا واسع، لأن سبب القصر والجمع هو السفر، والسفر موجود، فالنبي عليه الصلاة والسلام دفع بعد الغروب، هذا يدل على أنه ليس من السنة أن يصلي في عرفة المغرب أو العشاء، إذا غرب الشمس دفع لا يصلي في عرفة، فأخر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه في حالة سير، والسنة للمسافر أن إذا جد بالسير أن يؤخر الصلاة إلى وقت الثانية، وإذا كان نازلا يقدم، هذه سنة عليه الصلاة والسلام عموما في السفر. فهنا دفع ولم يصل مزدلفة إلا بعد دخول العشاء وقت العشاء، صلىها تأخيرا. من وصل قبل العشاء ونزل فلا بأس أن يصلي، لأن السفر موجود، وإذا كان الإنسان مسافرا صار الوقتان وقتا واحدا، فلا ينبغي التشديد في هذه المسألة، سواء وصل في وقت المغرب أو وصل بعد دخول وقت العشاء الأمر واسع، إذا وصل يبدأ بالصلاة سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير. وإذا وصل صل المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، هذا أصح ما روي في صلاة المغرب والعشاء. جاء في حديث ذكر إقامة أذانين لكل صلاة وغير ذلك، يعني ورد عدة روايات لكن هذا صح ما ورد عن تلك الروايات المتعارضة فتترك ويؤخذ بحديث جابر رضي الله عنه، ولا سيما أنه ضبط حديث النبي عليه الصلاة والسلام وساق سياقا طويلا يعني قريب من الاستيعاب، فهذا يدل على أن جابر رضي الله عنه تم واعتنى بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وضبطها، ويقدم حديث جابر رضي الله عنه على الحديث التي تخالفه فيما يتعلق صلاة المغرب والعشاء، إن ورد فيها حديث تخالف حديث جابر رضي الله عنه، فالعبرة العمدة على حديث جابر رضي الله عنه أنه يصلي المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين مثل ما فعل في الظهر والعصر، أذان واحد وإقامتين، لأن الوقت صار واحدا فيكفي أذان واحد لا حاجة إلى أذانين، والحديث فيه أنه لم يؤذن هذه أيضا خلاف الأصل، أصل النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذن إذا أراد الصلاة في السفر، وأمر بذلك مالك بن خويلد وصاحبه إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، رواه البخاري. فلا بد من الأذان، والأذان واحد لأن الوقت صار وقتا واحدا، وإقامة لكل صلاة، صلاة مجموعة يصلون الأولى إقامة ثم يقيم من أجل أن يجتمع الناس ويعلموا بالصلاة الثانية. وصلى بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وبين الحجاج إذا وصل يبدأ بماذا؟ بجمع الحصى، كأن الحصى بينتهي وبعد الصلاة ما يلقى حصى، الحصى كثير ولا عليه خوف، مليان الدنيا حصى، فما أدري سبب العناية بجمع الحصى مع أن الرمي متأخر، يعني لن يرمي الآن، فالحصى لن ينتهي والرمي لم يأتي وقته، فما داعي جمع الحصى مع أن خلاف السنة، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الحصى من الطريق لما أقبل على الجمرة، أمر الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال القط لي، فنزل لأنه كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل ولقط له سبع حصيات، يعني لم يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام من مزدلفة، لكن مع ذلك نقول الأمر واسع، الحصى يأخذ من أي مكان، مزدلفة من منى من أي مكان، لكن لا يجوز أن يعتقد أنه لا بد أن يكون من مزدلفة، لأن بعض الناس عنده اعتقاد أنه لا بد أن يكون حصى مزدلفة، ويأخذ احتياط يأخذ حصى كل الأيام يوم العيد وأيام التشريق، وإذا نقصت حصانات ربما يرجع إلى مزدلفة من أجل أن يأخذ حصى، هذا ما الأصل، نقول الحصى يأخذ من أي مكان ولا مانع أن يأخذه من مزدلفة، ما في مانع، وإن أخذه من الطريق فهو أقرب للسنة، ولكن الأمر في هذا واسع، لا نقول حصى السنة من مزدلفة ولا من منى، إنما يلقط من أي مكان، لكن لا يجوز أن يعتقد أنه لابد أن يكون من مزدلفة، يبدأ بالصلاة ولا بأس أن يأخذ الحصى من مزدلفة إذا أراد أن ينصرف إلى منى، فيبدأ بالصلاة ثم نام عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة، قال ولم يسبح بينهما، معنى يسبح يعني لم يتنفل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك الرواتب في السفر، ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر. بعض العلماء أخذ من هذا أنه لا يصلي الوتر، لأن جابر رضي الله عنه قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر ولم يذكر الوتر، ولكن الصواب أن حديث جابر رضي الله عنه ليس فيه دليل صريح على ترك الوتر، مع أن من هدي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحافظ عليه أي على الوتر ركعة الفجر في الحضر والسفر، كان يوتر عن راحلته مع أنه بحاجة للسير يوتر عن راحلة، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه ترك الوتر لا في حضر ولا في سفر، فما هي يعني ما معنى تركه في هذه الليلة، هذا بعيد، حديث جابر فيه عموم وليس صريحا، لم يقل ولم يوتر، لما قال طجع حتى أصبح، فنقول جابر رضي الله عنه سكت على الوتر وعدم الذكر ليس دليلا على العدم، وقوله نام حتى أصبح هذا منتقض بما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام عجل ضعفة أهله من آخر الليل، يعني أنه قام قبل الصبح، قام وعجل الضعفة، دفع أذن الضعفة أن يدفعوا قبل الفجر. إذن قول جابر بن نعمة حتى أصبح هذا منتقب، أنه خفي عليه أو أنه أجمل، والمقصود أن الوتر مسكوت عنه في حديث جابر رضي الله عنه، فيؤخذ من عموم النصوص أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع الوتر لا في حضر ولا في سفر. لو نشر أنه لا يصلي في تلك الليلة ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه يبقى مستيقظا ولا يستطيع النوم بسبب الزحام والصخب والروائح وأشياء من هالقبيل، فكثير من الناس لا يأتي نوم، حاول ينام ما ينام، ما يأتي نوم، لكنه لا يصلي، يتحدث يأكل يشرب كذا ولا يصلي. صلي يا فلان، قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي في هذه الليلة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي لأنه نام، لأنه بحاجة إلى الراحة، لأنه وقف في عرفة من الظهر إلى أن صلى العشاء بمزدلفة المغرب والعشاء، فنام من أجل أن يقوم نشيطا لأعمال يوم العيد يوم الحج الأكبر، لأعمال كثيرة فرغ النبي عليه الصلاة والسلام منها حين صلاة الظهر، رمى ونحر وحلق ومذاهب وطاف ثم رجع، في أعمال كثيرة تحتاج إلى جهد، فينام أجل يتقوى. صحيح من أتاه النوم فالأفضل ينام، من استطاع أن ينام فالأفضل والسنة أن ينام، لكن من لم ينم عجز عن النوم فصلاته أفضل من كون يتحدث بحديث قد يدخل في شيء من الغيبة وما شابه ذلك. فنقول إذا لم تستطع النوم فصلي أو اقرأ قرآن أو انتفع بوقتك، فلا بأس أن يصلي إذا لم يتهيأ له النوم. ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح. طيب لم يذكر راتبة الفجر، هل نقول إن راتبة الفجر تترك؟ ها؟ لا، لأن عدم الذكر ليس دليل على العدم. جابر رضي الله عنه يجمل، والأشياء المعروفة قد تترك، لأن الراوي قد يكون همته في ذكر أشياء يحتاج إليها الناس، أما ما عرف من عمومات النصوص فإنه قد يتركه قصدا. ومعلوم أن من ينقل حدثا أو قصة يركز على الأشياء المهمة التي لا تعرف، والأشياء المعروفة قد يتركها عمدا، فليس كل من روى قصة يستكمل ويجمع كل ما وقع، هذا شيء معروف. لذلك العلماء يقولون عدم النقل ليس نقلا للعدم، إذن هنا تركه إما اختصارا أو اقتصارا فليس صريحا في الترك. صلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، هذه السنة في مزدلفة أن يعجل بصلاة الفجر من أجل يتسع الوقت للذكر والدعاء قبل الدفع، سنة أن يدفع قبل طلوع الشمس. والضعفة ومن في حكمهم ضعف من النساء والأطفال، ومن في حكم فلن يجوز أن يتعجلوا قبل طلوع الفجر من آخر الليل. المشهور عند الفقهاء أنهم يدفعون بعد منتصف الليل، والأحوط أن ينتظروا إلى أن يبقى ثلث الليل الآخر، كما في حديث أسماء رضي الله عنها أنها صلت ساعة ثم قالت يا بني، قالت لمولاها يا بني هل غاب القمر؟ قال لا. صلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قال نعم. قالت فارتحل بي، فارتحل بها. وغياب القمر في تلك الليلة يقول ابن القيم رحمه الله المعروف أنه لا يغيب إلا إذا بقي ثلث الليل، إذا بقي الثلث الأخير. على كل حال الأفضل أن ينتظر إلى الثلث الأخير، لكن مشروع عند الفقهاء أن من دفع بعد منتصف الليل أنه لا حرج عليه، من معه نساء أو أطفال أو كبار في السن أو مرضى فلا بأس أن يتعجل بعد منتصف الليل. وأما الأقوياء ف فالأحوط أن يبقوا وأن يناموا عسل الوجوب، يبقوا في مزدلفة يبيتون إلى أن يصلوا بها الصبح، ثم يدفع إذا أسفر جدا قبل طلوع الشمس. بعض الناس اليوم يتساهل من أجل الزحام فيدفع من آخر الليل، مع أنه ليس ضعيفا وليس معه ضعفا، الشباب أقوياء يدفعون قبل الفجر. بعض العلماء يرخص في هذا، يقول الزحام الشديد رخصة، والناس في معنى الضعفة في هذه الأيام شدة الزحام، لكن الأحوط للمؤمن أن يبقى وأن لا يعجل حتى يصلي الفجر ويذكر الله ثم ينصرف قبل طلوع الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام عظم أمر هذه الصلاة لما جاء عروة ابن مبرص الطائي، قال يا رسول الله إني أكليت راحلتي وأتعبت نفسي، ما تركت حبلا من الحبال لو وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من شهد معنا صلاتنا هذه، جاء في صلاة الفجر يوم العيد مزدلف، من شهد معنا صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل ونهار فقد تم حجه وقضى تلفه. هذا تأكيد تعظيم لأمر هذه الصلاة. ولذلك بعض العلماء ذهب أن المبيت بمزدلفة أنه ركن، ولكن مشهور عند جمهور العلم أنه واجب، يجبر بدم ويجوز للضعفة ومن معه ضعفة، يعني المرافق للضعفة يجوز له أن يتعجل من آخر الليل. ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام هو جبل صغير كان بمزدلفة أزيل وبني مكانه المسجد المعروف اليوم. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام عند هذا الجبل مشعر الحرام، والمشعر الحرام أيضا يطلق على مزدلفة كلها، على هذا الجبل وعلى مزدلفة كلها، فاذكروا الله عند المشعر الحرام يعم جميع مزدلفة. فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، يعني ذكر ودعاء، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ويدعو حتى يسفر جدا ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. والذهاب إلى المسجد ليس بشرط، النبي عليه الصلاة والسلام وقف عند المشعر وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. أيضا خالف المشركين فإنهم كانوا لا يدفعون حتى تشرق الشمس، كما جاء في صحيح البخاري أنهم كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، ثبير جبل في مزدلفة، فهو أشرق ثبير يعني لا يدفعون حتى يروا الشمس على الجبل، أشرق ثبير كيما نغير، فإذا طلعت الشمس دفعوا لمنى، خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام ودفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر، وادي بين مزدلفة ومنى، ليس من مزدلفة وليس من منى، أسرع فيه السير. اختلف العلماء في سبب ذلك، في قول مشهور عند الفقهاء أنه المكان الذي عذب الله فيه أهل أصحاب الفيل، لكن هذا القول ليس بصحيح، لأنه جاء في أشعار العرب أن الفيل حبس بالمغمس، والأشعار تاريخ تثبت الوقائع، فهذا يدل على أن الفيل قد حبس بالمغمس، مكان قل المغمس معروف، المغمس من جهة الطائف يبعد عن مكة قرابة 20 أو 30 كيلو تقريبا، معروف إلى الآن يسمى بهذا الاسم. نقول القول بأنه عذب في أصحاب الفيل هذا ليس عليه دليل، وأشعار العرب تخالفه. إذا نقول الله بهذا، السنة أن يسرع في هذا الوادي ولو لم نعلم الحكمة من ذلك، ومن عجز عن الإسراع ونواه فإنه يحصل له الأجر بالنية، يعني الغالب اليوم أن الإنسان لا يستطيع الإسراع لشدة الزحام. حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، يعني وسط في وسط منى حتى خرج على الجمرة الكبرى، أي جمرة العقبة حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. هذه الأصوات كانت في ذلك الوقت، فرماها بسبع حصيات وكبر مع كل حصاة منها. أين يقف؟ السنة أن يقف ويجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه وقف هكذا وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. هذه السنة، ولو رمى من أي جهة فلا حرج، لكن السنة أن يرميها من هذه الجهة، يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ويرمي سبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها الله أكبر الله أكبر، كل حصاة مثل حصى الخذف، حصى الخذف التي يخذف بها بين الأصابع، إما بين السبابة والسبابة أو السبابة والإبهام، حصى صغيرة تكون بين الأصابع يخذف فيها، حصى الكبار لا يستطيع الإنسان أن يخذف فيها. قدر العلماء قالوا قريب من بعر الغنم، قريبة من بعر الغنم، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحصى الكبار، قال بأمثال هذه فرموا وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. واختلف العلماء رحمه الله بمن رمى بحصى كبار هل يصح رمي أم لا، منهم من يقول يصح مع الإثم، ومنهم من يقول أنه لا يصح لأنه خالف السنة فلا يصح، الأقرب أنه يصح مع الإثم، أن يصدق أنه رمى بحصى لكنه خالف السنة ويأثم إذا تعمد هذه الحصى الكبار مع ما فيها من الأذى، قد تسقط على رؤوس الناس، فبعض الناس يجمع بين خطأين، حصى كبار ويرمي من بعيد وقد لا تصل إلى الحوض فتسقط على رؤوس الناس، هذا لا يصح رميه لأن الرمي لم يصل للمحل، ويأثم من جهتين، من جهة كونه الرمى بحصى كبار خالف السنة، ومن جهة أنه عاد إخوانه المسلمين. رمى من بطن الوادي، إيش معنى من بطن الوادي؟ لأن جمرة العقبة كانت في أصل جبل، وذلك تسمى العقبة، العقبة الجبل مرتفع بعض الشيء لكن ليس الجبل كبير، فهي كانت في أصل الجبل مطلة على الوادي، فبعض الناس يرميها من فوق، يأتيها من فوق الجبل تكون تحته ويرمي، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء من بطن الوادي كما سبق من عن يمينه ومكة عن يساره، بعض الناس يعكس يأتيها من خلف من فوق الجبل ويرمي من أعلى تكون الجمرة تحته، يصح المقصود أن يصل الحصى إلى الموضع من أي جهة، لكن الكلام على الاستحباب. وهذا الجبل قد أزيل كما هو معلوم اليوم، أزيل ولا أثر له. ثم انصرف إلى المنحر فنحر، هذه السنة أن يرتب إن تيسر يرمي ثم ينحر أو يذبح ثم يحلق بعد النحر. ثم انصرف إلى المنحر فنحر، نحر 63 بدنة بيده عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أن الذبح عبادة، عبادة عظيمة قرنت في الصلاة مرتين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لرب العالمين، والنسك وذبح الأضاحي والهدي، والآية الثانية إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، الله تعالى قرن النحر بالصلاة في موضعين من القرآن ودل على فضله، فينبغي الإنسان يذبح بنفسه إن تيسر، وألا يكل الذبح إلى غيره، إن تيسر فذبح الهدي والأضاحي والعقيقة، هذه الثلاثة هي التي تقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، الذبح هنا عبادة فلا ينبغي أن يوكل، بل أفضل أن يباشره بنفسه، النبي عليه الصلاة والسلام باشره بنفسه في الهدي وكذلك في الأضحية كان يذبح بيده، كما تقول عائشة ذبح تبشين أملحين بيده، سمى وكوضع قدمه على صفاحهما وسمى وكبر. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. يعني والاختصر، ولم يذكر الخطبة، اختصر بعض المواضع من هذا الحديث. صلى بمكة الظهر، وجاء في حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم أنه صلى الظهر بمنى، فجمع العلماء بين هذين الحديثين أنه صلاه مرتين، أنه لما فرغ من الطواف حضر وقت الظهر فصلى بمن حضر عند الكعبة، ثم رجع إلى منى فوجد الناس ينتظرونه لم يصلوا فصلى بهم، يحمل على التعدد لأن الحديثين صحيحا. عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج وعمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. الحاشية في إسناد صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد الليثي ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنها كلها منحر، فانحروا في رحالكم، على باب الرفق بالناس، وأيضا بيان أنه لا يشرع تتبع الأماكن التي وقف بها النبي عليه الصلاة والسلام أو نحر بها، ما في من المشقة والعدد كثير، لو كل حاج جاء إلى مكان الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام صار في حرج عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يسر على أمته وبين أن الأمر واسع في الوقوف في عرفة، في مزدلفة، في منى، الأمر واسع. نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، لا حاجة إلى التزاحم والمضايقة، فانحروا في رحالكم وفي الأماكن التي نازلون بها. ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وزاد أحمد وارفعوا عن بطن عرنة. ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، أي مزدلفة سميت بهذا لأنها تجمع الناس بعد عرفة، بخلاف منها فالناس يتفرقون، أصحاب السقاية يبيتون بمكة، الرعاة يبيتون خارج منها في رعي الإبل، فأما جمع فإنها تجمع الحجاج كلهم، فليس هناك رخصة في ترك المبيت مزدلفة إلى منتصف الليل، ثم الجمع لأنها تجمع جميع الحجاج بعد عرفة. في بعض الروايات في رواية عند مسلم نحرتها هنا وكل فجاج مكة طريق ومنحر، مكة شمل جميع الحرم، فالذبح لابد يكون في حدود الحرم. ووقفتها هنا وجمع كل موقف، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. أعلاها أي كدا بفتح الكاف والمد، كدا. وخرج من كدا بضم الكاف، كدا هذه من جهة الشمال، من جهة مقبرة المعلاة، معروف اليوم مقبرة تسمى مقبرة المعلات، جاء من جهة المقبرة، نزل من جهة المقبرة، وكان هناك جبل مرتفع، إذا أتى الآتي نزل مع الجبل، ثم سهله الخلفاء معاوية، وسهله بعده الخلفاء حتى أزيل ذلك الجبل، صار الطريق سهلا، لكن في السابق كان مرتفعا، من أعلى مكة من جهة الشمال، وخرج من الجنوب، جهة الجنوب اللي تسمى الشبيك اليوم، من جهة باب العمرة تسمى الشبيك، هذه أرض سهلة ونازلة. واختلف العلماء رحمه الله هل هذا سنة أم فعله النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا، لأنه جاء من جهة الشمال من المدينة، فجاء من دخل من جهة سيره، لأنه جاء من جهة الشمال فدخل من جهة سيره، وأما الخروج فإنه مقصود، لأنه خرج من الجنوب مع أنها سافر أو جهة الشمال. فمن تبي رحمه الله يرى أن هذا سنة، أنه يدخل من جهة الشمال ليكون من جهة باب الكعبة، وجه الكعبة، فهو قد أتى لتعظيم البيت فيستقبله، وذلك دخل باب السلام، باب السلام محاذي باب الكعبة، فجاءت الكعبة من وجهها. وإذا خرج خرج من دبر الكعبة، يخرج من دبر الكعبة، فهذا مناسب الدخول والخروج، أنه يأتي من الأمام ثم يخرج من خلف الكعبة، أن الشبيكة تكون خلف الباب عكس باب الكعبة. على كل حال الأمر فيه سعة، من تيسر له أن يدخل من هذه الجهات هذا طيب، ومن شق عليه الأمر واسع، على كل يدور بين الاستحباب وبين الإباحة، لأنه يرى أنه مباح أنه اتفاقا وليس بسنة مقصودة، منهم من يرى أنه سنة. على كل حال الأمر في هذا واسع، قد يشق على كثير من الناس من جاء من جهة الجنوب، يشق عليه أن يدور في مكة ويدخل من جهة المعلاة مع الزحام، ولا في شيء من حرج ومشقة، الأمر في هذا واسع. من الشبيكة، من جهة الشبيكة، يقول افتح وادخل كذا، يعني حتى يفرق بين الدخول والخروج، كذا وكذا، افتح وادخل واضمم واخرج، الدخول كذا بالفتح والخروج كذا بالضم. هي الف ممدوده، كذا ظاهر مقصوره. نكمل بعد هذا ان شاء الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى. ذو طوى هذا اللي يسمى اليوم الزاهر، هذا من جهة الشمال، فكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل مكة بات قبل أن يدخل، والزاهر هذا كان خارج مكة، مكة كانت صغيرة، بيوت محيطة بالكعبة فليست بالكبيرة، فالزاهر كان خارج مكة، فيه بئر يبيت هناك ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه في مسألتان، مسألة الأولى الدخول نهارا، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يبيت يدخل نهارا، و ثبت في السنن أنه اعتمر ليلا كما في حديث محرش الكعبي أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر من الجعرانة ليلا بعد غزوة حنين بعد أن قسم غنائم حنين اعتمر ليلا. فالأمر في هذا واسع على حسب حال الإنسان، إن وصل متعبا من الطريق فالأفضل أن يرتاح يبيت ويرتاح من أجل أن يطوف ويسعى بنشاط، وإذا كان مرتاحا في الطريق ولم وصل ومرتاح فلا بأس أن يدخل في أي وقت، المقصود أن يدخل مرتاحا من أجل أن يؤدي عمرته بنشاط وخشوع، بخلاف الذي يأتي متعبا فإنه يؤدي العمرة بتثاقل ولا يجد لذة في الدعاء والطواف والسعي، يحب أن يخلص منها لأجل التعب والمشقة، فالأولى أن لا يدخل إنسانه متعب، يرتاح ثم يدخل سواء كان بذي طوى أو بغيره أو في الميقات يستريح أو في أي مكان، مقصود أن يدخل مرتاحا. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان نازلا بالجعرانة، يعني لم يأتي من سفر أنه نزل بالجعرانة وأياما وقسم الغنائم، فكان مرتاحا بالجعرانة فدخل ليلا، وفي إتيانه من المدينة يكون مجهدا من الطريق فيبيت بذي طوى من أجل أن يرتاح ويدخل نهارا مرتاحا. إذن الليل أو النهار الأمر فيه واسع، مقصود يدخل براحة. والأمر الثاني الغسل، أنه يستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل، لكن نقول هذا في الزمن السابق أيام الإبل، لأن المسافة طويلة بين ذي الحليفة وبين مكة 400 كيلو على الإبل، هذه تأخذ أياما 6 أو 7 فيصل وهو بحاجة إلى النظافة لأنه قد شعف وغبر من الطريق يحتاج إلى الغسل. أما من أحرم من الميقات واغتسل وصل مكة بعد 1 أو 2 أو 3 ساعات فلا حاجة إلى الغسل، لأن الغسل ليس تعبدا، ليس غسل حدث يتعبد به، إنما هو غسل نظافة من أجل أن يطوف أن يعظم بيت الله ويطوف به على حال كاملة من النظافة. فإذا كان حديث عهد الغسل فلا حاجة للغسل. وعن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا، يعني صححه الحاكم لكن اعترض عليه في تصحيح هذا الحديث، وفيه رجل ضعيف، فيه رجل ضعيف صاب أنه ضعيف، ورد بطريق آخر فيه انقطاع، ومن علم أن يحسنه الإمام أحمد رحمه الله حسنه، لكن المشهور عند كثير من العلم أن الحديث فيه ضعف. فالسجود أن يضع جبهته وأنفه على الحجر، يعني لو ثبت الحديث على السجود أن يقبله ثم يضع جبهته وأنفه عليه، لكن على كل حال الحديث فيه ضعف. يعني على كل حال هو في خلاف، لكن الأقرب أنه ضعيف. الحاكم صححه فيه رجل تبس عليه وظن يعني اسمه مشتبه مع في آخر ثقة فصححه بناء على أنه ثقة، لكن بين الحافظ حجر رحمه الله أنه الضعيف، الأسماء متشابهة. على كل حال الأقرب أن الحديث فيه ضعف، في سند في رجل ضعيف، في سند آخر فيه انقطاع، لكن من حسن مجموعة الطرق فلا بأس. يعني فائدة معرفة الخلاف في صحة الحديث أنه لا إنكار على من فعل، هذه فائدة، فرأي شخص يضع جبهته وأنفه على الحجر فإنك لا تنكر عليه، فإن الحديث محتمل للتحسين، حسن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم، فلا إنكار أن الحديث محتمل، لكن الأقرب أنه ضعيف، ولم يذكر في الحديث التي في الصحيحين، الحديث المشهورة في الصحيحين ذكر الاستلام والتقبيل والاستلام بالمحجن باليد تقبيل اليد، الاستلام بالمحجن تقبيل المحجن، والالتزام ورد عند مسلم. هذه هي الأفعال الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. أما هذا فهو حديث مختلف فيه وليس بذاك في القوة، فالأولى ترك هذا، لكن من فعله فلا إنكار. والحجر الأسود له شأن، له فضل عظيم، فإنه جاء في حديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن قبله والتزمه بحق، أو قريب من هذا اللفظ. رواه الترمذي قال: حديث الحسن، وله شواهد تقوى بها. فالحجر الأسود له فضل، وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله أنه قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن استلم وقبله فكأنما قبل يمين الله. وهذا لا يقال من جهة الرأي فيكون له حكم الرفع. على كل حال الحجر له فضل، له شأن، يشهد لمن يقبله ويستلمه، وهو تحية لبيت الله تبارك وتعالى، فمن قبله فكأنما قبل يمين الله. ما قال فقد قبل يمين الله، لا، كأنما قبل يمين الله، يعني كأنه سلم على الله، أن هذا الكعبة بيت الله، الكعبة بيت الله، والحجر أفضل شيء في البيت، أفضل شيء في البيت الحجر الأسود. فالله تعالى جعله لعباده يحيونه، فمن استلم هذا الحجر فكأنما استلم يد الله، قبل يد الله، لكن ليس من قبل يد الله تعالى عن ذلك، لكن كأنما، هذا يدل على فضل الحجر الأسود، فضل الاستلام والتقبيل إن تيسر. لكن إذا كان في زحام شديد تجد مزاحم وأذية، فالإنسان ينوي تقبيله بقلبه لو استطاع ويترك المزاحم الشديدة. لكن لو زاحم بدون ضرر على أحد فلا بأس. سمعنا المزاحم حرام، لأن المزاحم المحرم التي فيها أذية، فيها أذية لآخرين، كما قد يحصل في بعض الأحيان يتزاحمون حتى يتضرر أحد الناس، يسقط أو يتعذى بالزحام الشديد، الزحام الذي فيه أذية. أما إذا كان الزحام خفيفا وانتظر بعض الوقت، وهذا بعد هذا وهذا بعد هذا، أو كان في سرة طويل وقف في السرة ولو طالت المدة لا بأس، لأنه يحصل على فعل عظيم ولو فضل كبير ولا بأس. لكن العلماء يقولون لا يزاحم، يعني محمول على الزحام الذي فيه أذية وضرر على الآخرين. أما مزاحم ما فيها ضرر لا بأس، أو ينتظر في السيرة حتى يصل الحجر ويقبله ويستلمه فلا بأس لما له من الفضل. وعنه رضي الله عنه قال: أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمل ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين، متفق عليه. هذا سنة، الرمل سنة، لكنه في أول طواف يطوفه من أتى البيت، إذا كان عمرة يرمل في طواف العمرة، إذا كان جاء في حج فإنه يرمل في طواف القدوم إذا كان مفردا أو قارنا، والمتمتع يرمل في طواف العمرة. المقصود أنه أول طواف يطوفه يرمل. طيب لو جاء مفرد أو قارن ولم يطوف طواف القدوم، لأن يعني طواف القدوم سنة، وطاف طواف الإفاضة بعد عرفة، هل يرمل أم لا؟ الظاهر أنه يرمل، لأن الرمل يسن في أول طواف يطوفه القادم. أما أهل مكة فلا يشرع لهم، الذي يكون من أهل مكة لا يشرع له الرمل، مشروع لمن يأتي من خارج مكة وفي أول طواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في طواف الإفاضة، رمل في طواف القدوم ولم يرمل في طواف الإفاضة، ولم يرمل الصحابة رضي الله عنهم أيضا، لم يأمرهم بالرمل في طواف الإفاضة. النبي عليه الصلاة والسلام طاف على راحلته، ولكنه لم يأمر من معه بالرمل في طواف الإفاضة. فعلم أنه يشرع في أول طواف يطوفه، فإن لم يطف للقدوم فأول طواف طواف الإفاضة فيشرع فيه الرمل، وإن لم يكن مطبعا لأنه لا تلازم بين الرمل والتباع، قد يطوف بثيابه إذا رمى وحلق طاف بثوبه يرمل ولو طاف بثوبه، فليس يعني الرمل ملازما للاطباع، أنه قد يقول على يطوف بثيابه فكيف يرمل، يقول ما له علاقة، الرمل سنة والاطباع سنة. الرمل يكون من الحجر إلى الحجر، رمل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في عمرة القضاء من الحجر إلى الركن اليماني ومشوا ما بين الركنين، هذا في عمرة القضاء، لكن استقرت السنة في حجة الوداع أنه رمل عليه الصلاة والسلام من الحجر إلى الحجر، يعني الشوط كاملا، ثم الشوط الثاني مثله والثالث مثله، يعني رمى ثلاث أشواط متواصلة من الحجر إلى الحجر ثلاث مرات ثم مشى أربعة، فاستقر الرمل على هذه الصفة، هذه متأخرة، هذه الصفة متأخرة، فاستقر الرمل على هذه الصفة، وأصله لإغاظة المشركين، لأن قريشا قالوا يقدم عليكم محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، يعني قالوها شماتة، فأتى جبريل عليه السلام فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فأمر أصحابه أن يرملوا، وأمر من يمشوا بين الركنين لأن المشركين لا يرونهم، المشركون كانوا من جهة الحجر، فإذا غابوا بعد الركن اليماني لا يراهم المشركون، يكون في الجهة الثانية، فإذا صاروا بين الركنين غابوا عن المشركين فيمشون، وإذا طلعوا عليهم بعد الحجر الأسود رملوا. هذه الصفة كانت أولا في عمرة القضاء، ثم رمل النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع من الحجر الحجر كما في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه قال رمل النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع من الحجر حتى انتهى إليه ثلاث مرات أو ثلاثة أطواف، استقرت السنة على هذه الصفة. واختلف العلماء في الرمل، منهم ما يقول له سراع المشي مع مقاربة الخطى، هذا المشهور عند الفقهاء في تفسير الرمل، إسراع المشي مع مقاربة الخطأ، أي مشي سريع مع مقاربة الخطأ، هذا مشهور عند الفقهاء، لكن هذا التفسير فيه نظر، لأنه جاء في بعض الحديث ضمن عند أحمد أنهم ينقزون، قال المشركون هؤلاء تقولون وهنتهم حمى يثرب إنهم لا يرضون بالمشي إنهم ينقزون كالغزلان، هذا صريح بأنهم أكثر يمشون أكثر أو يرملون أكثر من المشي، إنهم لا يرضون بالمشي إنهم ينقزون كالغزلان، الذي على أن الرمل فيه ارتفاع عن الأرض، على الأقرب أن الرمل فيه ارتفاع عن الأرض، يعني مثل ما يسمى الجري الخفيف، الجري خفيف قاربة الخطى مع الارتفاع عن الأرض وليس مجرد مشي لإظهار القوة والنشاط لإغاظة المشركين. صحيح العلة هذه زالت بعد الفتح، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج حتى أسلم أهل مكة كلهم رضي الله عنهم، فزالت هذه العلة، لكن بقي التعبد بالرمل ولو زالت العلة، في تذكر لحال النبي عليه الصلاة والسلام وجهاده وإغاظة المشركين، وأن الإنسان يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويغيظ المشركين بكل ما يستطيع، لأن إغاظة المشركين عبادة محبوبة إلى الله تبارك وتعالى، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، فهو عمل صالح، إغاظة المشركين عمل صالح، لأنهم أعداء الله، الله تعالى يحب ما يغيظ أعداءه. لكن من عجز عن الرمل فإنه ينويه، أنه أحيانا ما يستطيع أن يرمل شدة الزحام فينويه ويرمل إذا تيسر، يعني وجد فردة يعني مسافة يرمل في هذه المسافة ثم يمشي إذا اشتد الزحام، ويكفي هذا ويعجر على نيته، وإذا دار الأمر بين أن يدنو من البيت ولا يرمل أو يبتعد ويرمل فالأفضل يبتعد ويرمل، لأنه بابتعاده يأتي بعبادة جديدة قائمة برأسه. والقرب من البيت أفضل، لكنه إذا قرب فاتت عبادة أخرى وهي الرمل، فالرمل يقدم على مجرد القرب من البيت. وهذا أمر قد يغفل عنه كثير من الناس، يظن أن الطواف كله سواء، سواء طاف في الصحن قريب من الكعبة أو بعيد، أو في الدور الثاني أو في السطح مهما بعد. لا، نقول في فرق. صحيح أنه إذا كان القرب من البيت في زحام شديد بحيث أنه لا يخشى ويتأذى ويتمنى أن يخلص من الطواف، وإذا ابتعد خف الزحام وخشع في طوافه وفي دعائه، فالابتعاد أفضل، لأن المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على زمانها أو مكانها. لكن استطاع أن يدنو بدون مشقة فالدنو أفضل، لأنه يطوف البيت يعظم البيت، فكلما قرب منه صار أفضل. مثل الصلاة، كلما قربت الصفوف من الإمام أو من الكعبة صار أفضل، لكن مع مراعاة عدم المشقة التي تذهب الخشوع. وفق الله جميع محبه أرضاه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.